نرى أن هذا لا يفعل، وإذا أقيمت الصلاة وهو التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصلح. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم،
بارك الله
فيك.
بارك الله في علمكم وفي وقتكم.
جزاكم الله خير.
الله يجزاكم خير.
نبقى الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة.
نسمع السجيد إن شاء الله.
طيب، إذا عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت عليهم. نعم. نعم. لا، يبدو لي أنه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى أن الأفضل لا يكلف، أن الأفضل أن الإنسان لا يكلف نفسه وأن يقف في مكانه، لأن الناس لو اجتمعوا على هذا المكان سواء المشي الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشق. نعم. نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه يرجع إلى الميقات قبل أن يفعل. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح ثمن، أو يجب أن أذهب أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أبروح مثلا جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح دما، يقول ما يجوز هذا. بين عواطف قبل الفجر ثمان دقائق،
قبل الفجر الأخير
في عرفة،
في عرفة قبل الفجر الأخير ثم انصرف.
لكن
ما ترك مكان صلاة الجماعة في المنتلكة؟
لا، هذا يجزء لأنه أدرك جزء من الليل مع الإمام، ما إذا استشهد. نعم، لكن بيان الواقع لأن عروة المدرس صادفه في صلاة الفجر. نعم. خالد،
إذا خرج من مكة ولم يودع هل يعرف ذلك هل هو
البعد عرفا؟ على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفا. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن قلنا محددة بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محددة بعرف فعلى هذا القول. إيه نعم،
ولا
يلزم الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد. اي نعم، لكن فاعل الجاهل يختلف عن العامد بالاثم، ليس عليه اثم. اي الله ينفع، الله ينفع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الان ان شاء الله يبدا الدرس.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه
إلا بأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا بأمرين: الأول ما يفسد الحج، ولا يفسد الحج إلا محظور واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول، بقية المحظورات لا تفسد الحج، وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات، بل مما خرج به الحج عن العبادات، فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محظوراتها إلا الحج، فلا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامدا 5 أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه والقضاء والبدنة، 5 أشياء. أما إذا كان جاهلا لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقا، وإذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يعذر، لأنه انتهك حرمة العبادة عن قصد، فلزمه ما يترتب على ذلك. ويدل على هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفارة. وذكر رحمه الله المؤلف ذكر الآثار الواردة في هذا، في أنه يسر الحج ويلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم وبدنا، فإن لم يجد يكون فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الأثر لا بد من تحقيقه، أثر عمر وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم، هذا في الأول. قال في الآخر: وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه. المهم ذكروا عن 3، عن ابن عمر وأبيه وابن عباس، كيف في الأخير وروي عن عمر أيضا عن عمر. سبحان الله، ايش هذا الكلام؟ هو روي عن 3: عمر وابنه وابن عباس. انت سواء عاد الواحد 3 مرات، 2 او 3. نعم.
وعليه
نعم
الصوت الشيخ
وش اسوي؟
وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد.
وضاه كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وأظن سبق هذا التفصيل. نعم.
فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب.
أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، يعني هي قضاء في قضية عين، فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسا أو مكرها لا حكم لفعله، لماذا ننسى هذا؟ أدلة مثل الجبال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالما بحال الشخص؟ فإذا جاء قرن استفتاك وتعلم أنه متعمد ما حاجة تستفسر، ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالا ضعيفا. فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمومها، وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. نعم.
ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد، ولا فرق بين
كالفوائد ولا كالفوائد؟
كالفوائد
كلكم. يقال الفرق بينهما ظاهر، الفوائد ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يجب عليه القضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان، وكذلك لا يسقطه الجهل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة، وقال إنك لم تصل، يعني هذا ترك واجب والذمة مشغولة في هذا الواجب حتى يقوم به، أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، فإذا كان كذلك فليسقط عن الحكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ لا ليس معصية ولا مخالف، لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانح الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها، قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانف لإثم. هذه كلمة عظيمة، يعني أننا ما لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس، فإذا لم نتجانف لإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له.
ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية.
أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته، فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم بالدبر إكراها ولا يجامعون في القبل، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتلذذ به. أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا، لا شك أنها حرام، لكن هل يحصل التلذذ بوطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية؟ لا أعتقد، حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجمال الآدمية، فهذه فيها نظر. فإن كان في المسألة إجماعا فلا نخرج عن الإجماع، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد المسلم، لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. نعم.
فصل في قضاء
جاء السؤال. طيب.
فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يقيمان.
وش رمان عندك؟
فصل في قضاء حج من أفسد حجه.
لا غلط، إن أردنا أن نرى فصل في تفرق الزوجين عند القضاء.
ويتفرقان في القضاء
ما نترميب عندك العنوان مو عندك. نعم. أين؟ نعم.
ويتفرقان في القضاء
لأنه صح، لأن هذا اللي وضع الطابع لا يستقيم هذا، لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقه لا في القضاء، القضاء سبق. نعم.
ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها.
لأنه
محرمها.
الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أشد أعظم الاتصالات اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر. نعم. ها؟ ما في جاء
يقتل من قول هذا
مروي
عن عمر
و نعم
ولا يعلم لهم خلافا او مخالفا فكان اجماع.
نعم.
تعقد
امام الحزم
يقول مثلا هذا
غايه
نفيه
انه
لا يعلمون ولم
يعرفوه
غيرهم من الصحابه
وغيرهم
من الصحابه.
نعم. هذا يعد مثلا في نفي الاجماع فلا يخالف. هو سهو لا شك وقد لا يسلم لأن كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مكتبة قبل. وهل هؤلاء وهل الذين لم يعلم أنهم خالف وهل بلغهم هذا؟ هل بلغهم هذا حتى أقروه؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع وهو غير مسلم. نعم أبين. نعم. من ارتكب ايش؟ نعم سأل. نعم. لا مو شرط يعني لك ان تفتي بما سئل بمقتضى السؤال ولا يلزمك السؤال اللهم الا اذا كنت تعلم ان هذا الانسان مع الجهل مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا ثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد مانع. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم. إذا قال لا هل هو رقيق؟ نعم. إذا قال لا هل هو مخالف لك بالدين؟ هل لازم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل خصوصا في مسألة الحج لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن نسكه قد فسد ويكون هذا الذي أفتاه غلطان فيجي يسأل فقد يكون الاستفصال واجب. نعم. أنه إيش أن لأنه إيش لأن هو نعم لكن قياسك هذا يقابلك الآخر بقياس آخر يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس ولم يوجب العقوبة في البول إذا شرب من الإسلام لأن النفوس لا تشتهي وهذا يقتضي أن وطء البهيمة ليس فيه شيء لأن النفوس لا تشتهي. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إن اللوطي لا حد عليه لأنه وطئ في فرج إيش لا تشتهيه الطبيعة كما أن شارب البول لا يعزر كتأثير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجل. الأحسن نترك القياس لهذا ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف ووطأ البهيمة نادر والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف من أتى بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة هذا ضعيف. نعم.
قال
هو هذا أنا قلت لك إذا كان هنا قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات وثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض، إذن سقطت، والثانية في طهر جامعتها فيه سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. نقول لهذا الرجل يا رجل أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش الوقت؟ أبدا، ولا طرى على بالك، فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عامل جاهل لا يدري فربما يكون السؤال له وجه نظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم، هذا لا بد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم، هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم. أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى. نعم.
فصل في من وطئ دون الفرج. ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان، إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.
الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم ربنا الإنجاوة التهمة الصلاة القائمة حاشي محمد الوصيل في القليل وبسه مقام محمود وعلى نعم. الصحيح في مسألة الإنزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد النسك لا حجا ولا عمرة، والتعليل كما قال مالك رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد النسك.
فصل.
نعم. نعم. كيف؟ لا يفسد الحج. هذا هو كلام مالك في الفسار الحرام.
فصل في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح، وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج، ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل
ما عندي يتعلق بالصحيح. أنا عندي محذوف وأنتم كلكم موجودة. إذا يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخة.
مثل ما يتعلق بالصحيح سواء لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح.
يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني فإن حجه لا يحصل لأنه قد تحلل منه وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول فحرمة الإحرام نقصت لا شك ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يصل نسكه لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه يفسد ما بقي من إحرامه فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد وهذه مسألة في النفس منها شيء يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حله لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي ولا أعلم دليلا قويا وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسوك نعم.
فصل في فوات الحج ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع رواه الأثرم وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد يعني أنه يلزمه المبيت والرمي والصحيح الأول لقول الصحابة ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه ويجب عليه القضاء على الفور وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره ويجزئه القضاء
والصحيح الأول الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا إلا أن يكون هناك تفريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج فهنا نقول هو الذي أفسد أو هو الذي فوت الحج على نفسه فيلزمه القضاء وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر قلنا له الآن لا حج فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وقد فات لكن ادخل الى مكه وطف واسعى وقصر او احرق وانتهت عمرته فاذا سال هل يلزمني ان احج من العام القادم قلنا ان كنت لم تؤدي الفريضه فحج العام القادم بالخطاب الأول، أي على أنها فريضة لا أنها مقضية، وإن كنت قد حججت فلا شيء عليك. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد عن الصحابة فيقال فيه ما سبق أنها قضايا إيش؟ قضايا أعيان، قضايا أعيان، وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه. نعم.
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها، لأنه يقوم مقام الأداء، ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول، لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام، فقدم يوم النحر، فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدل جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى.
الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، قيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرط، فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك الهدي، لأنك أنت الذي فرطت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا هدي. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو بالخطاب الأول، والهدي يلزمه إن لزم، يعني إن أتى بنصف قران أو تمتع لزم الهدي وإلا فلا. نعم. انتهى القضاء؟ انتهى الوقت؟ ايش
جاء وقت السؤال؟
اي جاء السؤال. سمعت من الليل. نعم.
مو بهر البحرين بمعنى اننا انهينا مطرح.
اي اي لا فعلا بقى 5 أيام، لكنك اليوم تعبان.
لا لا.
نعم. إيه نعم. كيف؟ نعم. 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 هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزم الإحرام، يعني الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف، لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام في نظر على قولهم. لا سراف. كيف لم تجزم وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحظ؟ ها؟ لا، هو الواقع، يعني لا شك أن كلامك صحيح، أن الاحتياط أولى، لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه. فهل نقول نعامل بالاحتياط من الجانبين، ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تتحلل، انتظر، لا تخلع الإحرام ولا تتطيب، انتظر حتى تحلق. ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسجد، عرفت؟ لأن معاملة له بالأحوال. والله أما أنا متردد بالوقت، متردد، أنا قرأت رسالة الشيخ صهيب الشريم ولا تبين لي تبين المطلق، لأن عندنا دعاء الشيخ يحل لي قبل أن يطوف البيت، وعندنا أن الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وعندنا حديث قال في الذين لم يسوقوا هديا قال فليحذق فليقصر ثم ليحذق. فالمسألة أنا متردد فيها، وأسأل الله أن يفتح علينا بها. نعم. هنا يعزمه القضاء لأنه أفسده متعمدا. معلوم، إذا كان غير متعمد إذا كان ما كان على شيء نبت لا يفسد حجه ولا يلزم كفاره. نعم. إذا مات في إيش؟ جامع ومتعمد. نعم، يقضى عنه، يكون كالواجب في ذمته.
فصل في من أخطأ يوم عرفة.
ما شاء الله جاءك النشاط.
عفوا يا أنا ما نتعبان ولا ما أقول إن الوقت انتهى.
تقول جاء وقت الأسئلة يعني انتهى وقت القراءة؟
لا، جاء وقت الأسئلة الذي يدفع الطلبة فيه.
لا أجل، فهمتنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الأخوان فيه.
فصل في من أخطأ يوم عرفة. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشك، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريقهم. وقد روي أن عمر قال لهبار ما حبسك؟ قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك.
هذه أيضا من نعمة الله عز وجل، يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، بأن جاء رجلان يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع. نعم، يكون فيها هذا اليوم هو اليوم الذي وقفوه هو اليوم العاشر، فإنه يجزئهم الحج. لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس لا ما رؤية الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل حجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في يوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، قالوا أيضا في السنة الثانية من يأمن أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقا على الناس. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجهم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن في وقت الحاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقع أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحرين، الآن جاء وقت سؤالك. نعم نعم.
ما حكم من يضرب قبل يوم عرفة وهو في حج النفس ولم يشترط؟
من ايش يمرض؟
من يتوقع المشقة اذا واصل، فهل له ان يضي حجه ولا عليه؟
مرض، اقول هو مرض.
نعم مرض قبل يوم عرفة.
نعم
احس انه اذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب.
اي نعم. اذا كان قد اشترط، ان حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، والا لزمه ان يبقى على على على, على. نرى ان هذا لا يكفي، واذا اقيمت الصلاه وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه ما يصنع. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم بارك الله فيك،
بارك الله في علمكم وفي وقتكم،
جزاكم الله خير.
الله
نبقى الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة
ونسمع السبيل إن شاء الله.
طيب إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت عليهم. نعم نعم.
هذا يدل على ان وجود اتباع في اعتماد
الاداء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذين وما سواهما مما يماثل هما، دل على ان ما سواهما اتباع فيه واجب، واما هذا فلا يجوز. لا، يبدو لي انه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى ان الافضل لا يكلف، ان الافضل الانسان لا يكلف نفسه، وان يقف في مكانه، لأن الناس لو اجتمعوا على هذا المكان سواء من المشهد الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشهد. نعم نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه أن يرجع إلى الميقات قبل أن يرجع. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح ثمن، أو يجب أن أذهب إلى أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أبروح مثلا جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح ثمن، يقول ما يجوز بين
عواصف.
قبل الفجر بثمان دقائق.
قبل الفجر الأخير.
في عرفة.
توقف في عرفة قبل الفجر الأخير ثم انصرف. لكن ما ترك مكان صلاة الجماعة في
المنتهى. لا هذا يجزء. لأنه أدرك جزءا من الليل. مع الإمام ما إذا استشهد نعم، لكن بيان الواقع لأن عروض مدرس صادفه في صلاة الفجر. نعم خالد. البعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفا. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن قلنا محدد بالأميال فعل هذا القول، وإذا قلنا محدد بالعرف فعل هذا القول. هنا
ولا
يجب الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد
ولو كان جاهل مشكل.
هنا لكن فاعل الجاهل يختلف عن العامد بالإثم، ليس عليه إثم. اي الله الله ينفع الله ينفع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الان ان شاء الله يبدا الدرس.
جزاكم الله خير حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: باب ما يفسد الحج وحكم الفواح والإحصار. ومن وطئ في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه المضي في فاسده، لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني واقعت امرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فقضوا ما يقضون، واحلق إذا حلقوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك، رواه سعيد بن منصور. وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهم، فكان إجماعا، ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله، وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه
إلا بأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله معنونا بأمرين: الأول ما يفسد الحج، ولا يفسد الحج إلا محظور واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول، بقية المحظورات لا تفسد الحج، وهذا مما خرج به الحج عن نظائره من العبادات، بل مما خرج به الحج عن العبادات، فإن جميع العبادات تفسدها مفسداتها محظوراتها إلا الحج، فلا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. ومن جامع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إذا كان عامدا 5 أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه والقضاء والبدنة، 5 أشياء. أما إذا كان جاهلا لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه إطلاقا، وإذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يعذر، لأنه انتهك حرمة العبادة عن قصد، فلزمه ما يترتب على ذلك. ويدل على هذا الأخير قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه حرام لكنه لا يدري ما يترتب عليه، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألزمه بالكفارة. وذكر رحمه الله المؤلف ذكر الآثار الواردة في هذا، في أنه يسر الحج ويزمه المضي فيه والقضاء من الآن القادم وبدنه، فإن لم يجد يكون بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذا الأثر لا بد من تحقيقه، أثر عمر وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم، هذا في الأول. قال في الآخر: وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه. المهم ذكروا عن ثلاث، عن ابن عمر وأبيه وابن عباس. كيف؟ في الأخير وروي عن عمر أيضا، وروي أيضا عن عمر. سبحان الله، إيش هذا الكلام؟ هو روي عن ثلاثة، عمر وابنه وابن عباس. أنت سواء عاد الواحد ثلاثة مرة مرتين أو ثلاثة. نعم.
وعليه
نعم.
الصوت الشيخ.
وش تسوي؟ نعم.
وعليه القضاء على الفور للخبر، ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين.
نعم.
ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد.
وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وأظن سبق هذا التفصيل. نعم.
فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب.
أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، يعني هي قضاء في قضية عين. فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الحرمة عن علم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجانة دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عالم. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهلا أو ناسا أو مكرها لا حكم لفعله؟ لماذا ننساها؟ أدلة مثل الجبال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي أصل الدين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون المفتي فيها عالما بحال الشخص؟ فإذا جاءك رجل استفتاك وتعلم أنه متعمد ما حاجة تستفسر. ولهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال استدلالا ضعيفا. فالصواب أن لدينا أدلة محكمة ما استثني منها شيء في أن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمومها. وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. نعم.
ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد ولا فرق بين
كالفوائد ولا كالفوائد
كالفوائد
كلكم يقال الفرق بينهما ظاهر. الفوائد ترك واجب ترك الصلاة نسيانا يجب عليه القضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقطه النسيان وكذلك لا يسقطه الجهل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل لأن هذا ترك واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به. أما هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق فإذا كان كذلك فليسقط عن الحكم هذا المحظور لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ولا لا؟ لا ليس معصية ولا مخالفة لأنه جاهل أو ناس فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانب الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في زمن عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها قالوا يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانف لإثم. هذه كلمة عظيمة يعني أننا ما لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس فإذا لم نتجانف لإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجبت عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. فلهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أثر له.
ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية.
أما قول لا فرق في الوطء بين القبل والدبر فهذا وجيه لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبل ممن نكس الله فطرته فإنه يرفع إلينا رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم بالدبر إكراها ولا يجامعون في القبل لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتلذذ به. أما البهيمة فالإنسان يتردد في هذا لا شك أنه حرام لكن هل يحصل التلذذ بوطء البهيمة كما يحصل التلذذ في وطء الآدمية؟ لا أعتقد. حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ بجمال الآدمية فهذه فيها نظر. فإن كان في المسألة إجماعا فلا نخرج عن الإجماع وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد المسلم لكن إن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. نعم.
فصل في قضاء
جواب السؤال. طيب.
فصل في قضاء حج من أفسد حجه ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث الإيمان.
وش الإيمان عندك؟
فصل في قضاء حج من أفسد حجه.
لا غلط. إن أردنا أن نرى فصل في تفرق الزوجين عند القضاء.
ويتفرقان في القضاء.
ما نترى ما بعندي يعني ما هو بعندي. نعم. أين؟ نعم.
ويتفرقان في القضاء
لأن عنده صح لأن هذا اللي وضع الطابع لا يستقيم هذا لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقه لا في القضاء. القضاء سبق. نعم.
ويتفرقان في القضاء
لأن ابن عباس قال: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. وفيه وجهان: أحدهما أنه واجب، لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها.
لأنه
محرمها.
الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كما استمتع الاستمتاع المحرم وهو أشد أعظم الاتصالات اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر. نعم. ها؟ مات جاء
الشيخ بارك الله فيك. الإمام ابن قدامة هنا وكذلك صاحب الفروع يقبل من قول هذا مروي عن عمر
وعثمان أو
نعم ولا يعتبر لهما خلافا أو مخالفا فكان إجماع.
نعم.
تعقب الإمام ابن حزم يقول مثلا هذا غايتنا فيه أنه لا يعلمون ولم يعرفوا غيرهم من الصحابة
وغيرهم
من الصحابة.
نعم.
هذا يعد
مثلا في نقل
الإجماع
فلا يؤخذ. هو سهل لا شك، وقد لا يسلم، لأن كونه لا يعلم له مخالف يحتاج إلى مرتبة قبل. وهل هؤلاء وهل الذين لم يعلم أنهم خالفوا هل بلغهم هذا؟ هل بلغهم هذا حتى أقروه؟ يحتمل ويحتمل. فلهذا يعتبر هذا أهل النوع من الإجماع أضعف أنواع الإجماع، وهو غير مسلم. نعم. أبيد. نعم. من ارتكب إيش؟ نعم. سائل. نعم. لا. مو شرط. يعني لك أن تفتي بما سئل بمقتضى السؤال، ولازمك السؤال: اللهم إلا إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان مع الجهل، مثل ما لو سألك عن طلاق مثلا، هل يلزم أن تسأله فتقول هل أنت طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه، أو تقول وقع طلاقك؟ ها؟ لا، الثاني يلزم الطلاق إلا إذا وجد مال. كما لو سألك سائل مات رجل عن أب وأم، هل يلزمك أن تقول هل الأب قاتل؟ نعم. إذا قال لا، هل هو رقيق؟ نعم. إذا قال لا، هل هو مخالف لك بالدين؟ هل يلزم هذا أو لا يلزم؟ لا يلزم. فالأصل أنه لا يلزم السؤال عن المانع في الفتوى، هذا الأصل. لكن قد يوجد قرائن توجب أن تسأل، توجب أن تسأل خصوصا في مسألة الحج، لأن بعض الناس يسأل ويفتى مثل بأن عليه دما أو أن نسكه قد فسد، ويكون هذا الذي أفتاه غلطان، فيجي يسأل فقد يكون الاستفسار واجبا. نعم. أنه إيش؟ لأنه إيش؟ لأنه يغلط فيه، لأنه هو. نعم. لكن قياسك هذا يقابلك الآخر بقياس آخر، يقول إن الشارع أوجب العقوبة في الخمر لأن النفوس، ولم يوجب العقوبة في البول إذا شربه الإنسان لأن النفوس لا تشتهي، وهذا يقتضي أن الوطء البهيمة ليس فيه شيء، النفوس لا تشهد. ألم تعلم أن هذا صار فيه مسألة خطيرة؟ قال بعض الناس إنه إن اللوطي لا حد عليه لأنه وطئ في فرج إيش لا تشتهيه الطبيعة، كما أن شارب البول لا يعزر كتأثير شارب الخمر اكتفاء بما في الطبيعة من الراجع. الأحسن نترك القياس لهذا ونقول إن الشارع إذا أطلق الشيء فإنما يكون على المعهود المعروف، ووطأ البهيمة نادر، وطأ البهيمة نادر، والحديث الوارد فيها كما هو ضعيف، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتل البهيمة هذا ضعيف. نعم. هو هذا أنا قلت لك إذا كان هنا قرينة لا بأس، على أنك تعلم أن أكثر العلماء الأمة على وقوع الطلاق حتى في الحيض، وأن مسألة القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أوجب مشاكل الآن. الآن صار الرجل يكون طلق امرأته قبل 10 سنوات وثم طلقها قبل 5 سنوات ثم طلقها اليوم، فجعل الطلقة الثالثة الآن تحرمها عليه، ماذا صار يصنع؟ صار ينقل عن الطلق الأول فيقول طلقتها الأول وهي حائض إذا سقطت، والثانية في طهر جامعتها فيه سقطت الطلقة الثانية، وش بقي؟ بقي واحد، يعني فله الرجوع. نقول لهذا الرجل: يا رجل أنت لو لما تمت عدتها في الطلقة الأولى لو تزوجها رجل هل تقيم عليه دعوة وتقول هذه زوجتي؟ وش الوقت؟ أبدا، ولا طرى على بالك، فهو ملتزم بوقوع الطلاق وهو قول جمهور الأمة. فأقول إنما إذا علمت أن هذا الرجل صحيح عامل جاهل لا يدري فربما يكون السؤال له وجه نظر، وإلا فإن السؤال عن وجود المانع لا، لكن السؤال عن وصف يتغير به الحكم هذا لا بد منه. مثل لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، هذا لا بد أن تستفسر، لأن مناط الحكم لا يمكن إلا بعد معرفة ما هذا الأخ. إذا قيل أخ لأم والعم شقيق فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإذا قيل أخ شقيق فالبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق ويسقط العم، هذا لا بد من الاستفصال فيه لأنه يتغير به الحكم. أما السؤال عن المانع فهذا ليس بشرط في الفتوى. نعم.
فصل في من وطئ دون الفرج: ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل لم يفسد حجه، وإن أنزل ففيه روايتان: إحداهما يفسد حجه لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطأ في الفرج، والأخرى لا يفسد وهي أصح لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه ولا المهر ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال أشبه النظر، ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.
الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين جواة التهم الصلاة القائمة حاش محمد الوسيلة والقليل وبعثه مقام محمود وعنته. نعم. الصحيح في مسألة الإنزال أنه لا يفسد الحج، لا يفسد النسك لا حجا ولا عمرا، والتعليل كما قال مالك رحمه الله لأنه فعل لا يجب الحد به فلا يفسد المسلم.
فصل.
نعم نعم. كيف؟ لا لا يفسد هذا هو كلام ولا في الفساد الحرام.
فصل. في من وطئ بعد التحلل الأول. ومن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه، لأنها عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدها كالصلاة، ولكنه يخرج إلى الحل فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح. وإن وطئ المعتمر في عمرته أفسدها وعليه إتمامها وقضاؤها كالحج. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكام وتحريم المحرمات ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح سواء مثل
ما عندي ما يتعلق بالصحيح يتعلق ما يتعلق بالصحيح. أنا عندي محذوف وأنتم كلكم موجودة. إذن يكتب توضع بين قوسين ويكتب نسخ خاء.
مثل ما يتعلق بالصحيح سواء، لأنه باق على الإحرام فتعلق به ذلك كالصحيح.
يعني لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى على القول بأنه يحصل التحلل الأول بالرمي، أو بعد أن رمى وحلق على القول الثاني، فإن حجه لا يفسد، لأنه قد تحلل منه، وانتهاك التحريم الثاني الضعيف ليس كانتهاك التحريم الأول القوي، لأن حرمة الإحرام قبل التحلل الأول أقوى من حرمته بعد التحلل الأول. فحرمة الإحرام نقصت لا شك، ولهذا جاز له جميع المحظورات إلا النساء. فعلى هذا نقول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه، لكن يقول المؤلف إنه يجب عليه أن يحرم من الحل ليطوف محرما، كأنه يقول يفسد ما بقي من إحرامه، يفسد ما بقي من إحرامه، فلا بد أن يجدد هذا الذي فسد. وهذه مسألة في النفس منها شيء، يعني لو قيل إن هذا الرجل يكون آثما وأنه يبقى على حل، لأن عوده إلى الإحرام أو إلزامه بالعودة إلى الإحرام يحتاج إلى دليل قوي، ولا أعلم دليلا قويا. وعلى هذا الاحتمال نقول له استغفر الله وكفر ثم استمر في نسكك. نعم.
فصل. في فوات الحج. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. رواه الأثرم. وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة وهي طواف وسعي وتقصير، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت. وقال ابن أبي موسى يمضي في حج فاسد، يعني أنه يلزمه المبيت والرمي. والصحيح الأول لقول الصحابة، ولأن المبيت تبع للوقوف فيسقط بسقوطه، ويجب عليه القضاء على الفور، وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا، وإن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق قياسا على سائر العبادات. والمذهب الأول لأنه قول الصحابة المسمين، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم،
ولأن الحج يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره ويجزئه القضاء.
والصحيح الأول، الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كانت نفلا، إلا أن يكون هناك تفريط منه بأن تأخر بغير عذر حتى فاته الحج، فهنا نقول هو الذي أفسد أو هو الذي فوت الحج على نفسه فيلزمه القضاء. وأما إذا فاته بغير قصد وقد أدى فريضة الإسلام فإنه لا يلزمه أن يعيده مرة ثانية، لكن القول بأنه يتحلل بعمرة قول وجيه. فإذا فاته الحج بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، قلنا له الآن لا حج لك، فات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد فات، لكن ادخل إلى مكة وطف واسعى وقصر أو احرق وانتهت عمرتك. فإذا سأل هل يلزمني أن أحج من العام القادم، قلنا إن كنت لم تؤدي الفريضة فحج العام القادم بالخطاب الأول، أي على أنها فريضة لا أنها مقضية، وإن كنت قد حججت فلا شيء. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. أما ما ورد عن الصحابة فيقال به ما سبق أنها قضايا إيش؟ قضايا أعيان، قضايا أعيان، وتحمل على أنه فوت الحج بتفريط منه. نعم.
ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف، لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجب، فكذلك قضاؤها لأنه يقوم مقام الأداء. ويجب على من فاته الحج هدي وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. والصحيح الأول لأنه قول الصحابة المسمين، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر ويخرجه في سنة القضاء، لما روى سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر انطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت سعة فأهد، وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله تعالى. رواه الأثرم. فعلى هذا العمل لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف، فإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، لأنه أقرب إلى معادلة الهدي كبدر جزاء الصيد. وقول عمر رضي الله عنه أولى.
الآن فهمنا أن عليه دم، وقيل إنه لا دم عليه، قيل إنه لا دم عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، إلا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه. ومتى نقول بوجوب القضاء عليه على الصحيح؟ إذا كان هو الذي فرط، فحينئذ نقول عليك القضاء وعليك الهدي لأنك أنت الذي فرطت. وأما إذا لم يفرط وفاته بغير اختياره وقد أدى الفريضة فليس عليه قضاء ولا هدي. أما إذا كان هذا هو الفريضة فقلنا أنه يلزمه قضاؤه من العام القادم قضاء أو بالخطاب الأول، بالخطاب الأول. والهدي يلزمه إن لزم، يعني إن أتى بنصف قران أو تمتع لزم الهدي وإلا فلا. نعم. انتهى القضاء؟ انتهى الوقت؟ ايش
جاء وقت السؤال؟
اي جاء السؤال سمعت من الليل. نعم.
مو بحر البحرين بمعنى اننا انهينا مطرح.
اي إيه لا هذا باقي 5 أيام لكنك اليوم تعبان انت.
لا لا
نعم اي نعم كيف؟ نعم هذا ذكر بعض المتأخرين أنه لازم الإحرام يعني الإحرام من أجل أن يطوف وقد طاف لكن أصل كما قلنا قبل قليل أصل وجوب الإحرام في نظر على قول لا صراط كيف لم تجزم وأنت الذي حررت هذه المسألة ورجحت أنه لا بد من الرمي والحرب لا هو واقع يعني لا شك أن كلامك صحيح أن الاحتياط أول لكن هذا الاحتياط يرد عليه شيء أعظم منه فهل نقول نعامل بالاحتياط من الجانبين ونقول مثلا إذا لم تحلق فلا تتحلق انتظر لا تخلع الإحرام ولا تتطيب انتظر حتى تحلق ونقول لو وقع جماع بعد الرمي وقبل الحلق فإننا لا نفسد المسجد عرفت لان معامله له بالاحوط والله اما انا متردد في الوقت متردد انا قرات رساله الشيخ صهيب الشريم ولا تبين لي تبين مطلق لان عندنا حديث عائشه يحل قبل ان يطوف البيت وعندنا ان الله قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وعندنا حديث قال في الذين لم يسوقوا هاديا قال فليحذق فليقصر ثم ليحذق فالمسألة أنا متردد فيها وأسأل الله أن يفتح علينا بها نعم هنا يلزمه القضاء لأنه أفسده متعمدا إيه معلوم إذا كان غير متعمد إذا كان ما كان على شيء نبت لا يفسد حج ولا يلزم كفارة نعم إذا مات في إيش جامع ومتعمد إيه نعم يقضى عنه يكون كالواجب في ذمته
فصل في من أخطأ يوم عرفة
ما شاء الله جاءك النشاط
عفوا يا أنا من التعبان ولم أقل إن الوقت انتهى
تقول جاء وقت الأسئلة يعني انتهى وقت القراءة
لا جاء وقت الأسئلة الذي يلتحق الطلبة فيه
لا أجل فهمتنا أنه جاء وقت الأسئلة العام الذي نخبر الأخوان فيه
فصل في من أخطأ يوم عرفة وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشك وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريقهم وقد روي أن عمر قال لهبار ما حبسك قال كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك
هذه أيضا من نعمة الله عز وجل يعني لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر في اليوم العاشر وبعد أن وقفوا ثبت أن هذا اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع بأن جاء رجلان يشهدان أنهما رأيا هلال الحجة في ليلة يكون فيها هذا اليوم هو اليوم التاسع نعم يكون في هذا اليوم هو الذي وقفوه هو اليوم العاشر فإنه يجزيهم الحج لماذا؟ لأن الهلال ما اشتهر عند الناس لا ما رؤية الأفق، فإذا لم يشتهر ويستهل ويتبين فهو شرعا ليس هلالا. ولأن القضاء في مثل هذا يشق على الناس، لو قلنا لكل حجيج مليون نفر حجكم كله غير صحيح لأنكم وقفتم في يوم العاشر تقضونه في السنة الثانية، قالوا أيضا في السنة الثانية من يأمن أن نقف في اليوم العاشر بدلا عن اليوم التاسع؟ وهذا صحيح، فيبقى الأمر شاقا على الناس. أما لو أخطأ نفر قليل فهؤلاء إذا أخطأوا نقول حجهم غير صحيح. وليعلم أن قول المؤلف رحمه الله في وقت يمكن أن يقع هذا، لكن عندنا الآن في وقت حاضر الحمد لله لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن، يعني بمعنى لا يمكن أن يقع أن يقف نفر قليل فيخطئ، لأن الحكومة وفقها الله لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحرين الآن جاء وقت السؤال. نعم نعم.
ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج الناس ولم يشترط؟
من ايش يمرض؟
من توقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يوضي حجه ولا عليه؟
مرض، أقول هو مرض.
نعم مرض قبل يوم عرفة.
نعم
أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه
الفرق
ويتعب.
اي نعم. اذا كان قد اشترط ان حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، والا لزمه ان يبقى على